بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الاس ام اس. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل الكريم: لم أكن أمسح رأسي أثناء الصلاة أو أثناء الوضوء عفوا دون علم، وهذا منذ 10 سنوات، نريد أن نسمع الإجابة. يعني المشكلة أن كثير من إخواننا لا يسألون إلا بعد وقوع الكوارث. المفروض المسلم يسأل، خاصة فيما يتعلق بأمر عبادته، حتى لا ينطبق قول ربنا جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. فالكثير يظن أنه على حق وصواب، ثم يكتشف بعد فترة من الزمن أنه كان على خطأ. لماذا؟ لأنه لم يكلف نفسه مجرد السؤال، وهذه مصيبة. على كل حال، ينبغي أن نعلم أن مسح الرأس من أركان الوضوء. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية تبين لنا أركان الوضوء، وبالتالي إذا ترك ركن من هذه الأركان فالوضوء باطل، وما بني على باطل فهو باطل، فالصلاة تكون كذلك. ولذلك نقول: ألم تكن حتى وضعت ولو مرة ومسحت؟ أبدا. ومسح الرأس فيه عن النبي 3 طرق أو 3 صفات. مسح الرأس كاملة يبدأ بيديه من مقدمة الرأس، ثم يرجع بهما إلى قفاه، ثم يعود بها مرة ثانية، رجل أو امرأة، صغير أو كبير. والثاني أن يمسح على جزء منها مع العمامة أو الخمار بالنسبة للمرأة. ثالثا أن يمسح على العمامة فقط دون أن يمسح على شعر الرأس، وكله ثابت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. على كل حال، فاتت هذه المدة، استغفر ربك وتب إليه، واعلم أن الله تبارك وتعالى غفار، يقبل التوبة إن شاء الله، وأحسن وتدارك حالك فيما هو قادم إن شاء الله يقبل منا ومنك. طب معانا بعض الصلاة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
ازيك يا شيخ تام؟
الله يرضى عنك،
بارك الله في عمرك يا رب.
وياك.
والله بس كنت عايز اقول لحضرتك حاجة. انا ام محمد كلمت حضرتك امبارح لما قلت لك ليا جارة، وانا ليا بنت خالتي عندها بنتي، وان انا يعني قلت لها عليها، فحضرتك قلت لي لو حاجة يعني شرعية حرام وما فيهاش مجاملة، لا هي بس انها مدلعة شوية، مش متعة مثلا في شغل او كده، لكن هي لا مش يعني اخلاقها ولا حاجه، دلع يعني بتاع البنات زي ما حضرتك عارف كده، مثلا مش منتظمه في طلب في كده، لكن انا مش قصدي حال كده يعني فيها حرمانيه.
بارك الله تعالى فيك، حاضر
فيك يا عم، بيارك فيك يا شيخ تامر. شكرا يا شيخ تامر،
الله يرضى عنك يا فندم، عزك الله. اختنا طب معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
مرحبا يا ام زياد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال على حاجه. انا ليا فلوس فوائد في البنك والبوسطه، هل يجوز ان انا اخد الفلوس دي ونعمل بيها دبل العماره، اخفف يعني مع الجان
صيانه للعماره؟ نعم حاضر.
شكرا.
عفوا. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى لأختنا الكريمة أم محمد، والتي سألت بالأمس عن أن جارتها لها ابن وهناك تريد الزواج، وهناك بنت أختها. وعندما قلنا ما قصدنا الذي وصل إليك أنه فساد أخلاقي أو يعني معاذ الله وقوع في محرمات إطلاقا، ولكن هذا الذي أنت سألت عنه بالضبط، علي أن أخبر حتى أبرئ ذمتي أمام الله تبارك وتعالى أن ابنة أختي إنما هي مدللة، حتى يكون على بينة من البداية، لا تحافظ على صلواتها، تصلي فرضا وتقطع، وهذا أولى وأجمل، حتى أكون دائما على الحياد إن شاء الله. بل حتى لو كانت بنتي ينبغي أن أقول ذلك، شرع الله واضح، هذا زواج ما ينبغي أن يبنى على الغش ولا على التدليس، وما أكثر الذين يغشون ويدلسون في زماننا هذا، وبالطبع أنا لا أقصد أختنا الكريمة. طيب معنا اتصالات. السلام عليكم.
ألو.
مرحبا.
السلام عليكم.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا ليا سؤال يخص عملية جراحية اتعملت بدون داعي.
اتفضلي يا أم شروق. نعم.
في أخت اتعملت لها عملية استئصال زائدة دودية، وهي اللي يعني تقريبا هي قالت ان هي عندها، والدكاتره اعتقد ان هم خدعوا يعني في اعراض المرض، وتعملت لها العمليه. هي عايز تعرف هي كده عليها يعني وزر شرعي؟
كانت تعبانه ومريضه.
هي كانت تعبانه، وبعد كده هي كانت عايزه تحس بقلق اللي حواليها، فادعت اعراض مش عندها، وبعد كده اتعملت لها العمليه، وبعد كده هي حست بذنب في اللي عملته.
حاضر.
فكده هي عليها يعني، هي في حرمانيه شرعيه انها تم استئصال الزايده ليها، وهي فعلا ما كانتش تعبيها.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر.
شكرا. تمام.
عفوا يا فندم. معنا احمد من الشرقيه. مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو الواحد يا فضيله الشيخ عقد واتمتع مع التي عقد عليها دي، كل شيء ما عدا الجماع، هي عليه ذنب؟
سأجيبك ان شاء الله.
عليه اي ذنب كده؟ واتمتع كل شيء مع الجميع، عليه ذنب؟
سأجيبك. حاضر.
لا شكرا.
نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت السائلة التي قالت عندنا أموال فوائد موجود في البنك والبريد، هي تسأل هل يجوز أن نأخذها نصنع بها صيانة للعمارة؟ أقول لها لا يجوز، ينبغي أن تخرج هذه الأموال في مشروعات عامة يستفيد بها الناس، كبناء مدرسة ومستوصف وما إلى ذلك، لا تستفيدي منها أنت بارك الله تعالى فيك. لكن هنا نحن نريد أن نأخذ ونفعل في عمارتنا أو في شقتنا، هذا لا يجوز، ما يطمئن القلب إليه بارك الله تعالى فيك. الأخت التي سألت وقالت امرأة قامت بإجراء عملية استئصال زائدة دودية، وهي ما كانت يعني تعباها، لكن هي أرادت أن تجذب اهتمام من حولها، والآن تشعر بذنب وندم، هل عليها إثم؟ دائما ديننا علمنا تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. ديننا علمنا أيها الأحباب ألا نعالج الخطأ بخطأ مثله أو أفدح منه. بالتأكيد ما فعلته هذه السيدة الكريمة لتجذب اهتمام من حولها في البيت من أهل وأقارب يتعاطف معها، يشعرون بها إنجاز التعبير، فكذبت وادعت وفعلت أمرا ما كان ينبغي أن يفعل، ساعدها على ذلك طبيب ربما لا ضمير عنده لو عرف الحقيقة وساعدها على ذلك، لكن إذا اشتبهت عليه أعراض المرض وهذا يحدث كثيرا فهو خارج هذه العملية. وبالتالي ديننا علمنا لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا، وعلينا دائما أن نصدق إذا كان هناك شعور في داخلنا من تجاهل من حولنا وإهمالهم لنا، نلفت نظرهم. لماذا لا تكون الصراحة راحة؟ لماذا لا نعمد إلى الحقيقة وهي أقصر الطرق التي توصل العبد إلى الحق والطريق الصحيح؟ لماذا اللف والدوران؟ وهذا مشكلة الكثير من إخواننا وأخواتنا للأسف الشديد. على كل حال علي أن تستغفر وتتوب وترجع إلى الله جل وعلا، لأنها كذبت والكذب محرم شرعا. السائل الذي سأل: العاقد الذي يفعل مع من عقد عليها كل شيء إلا الجماع، هل عليه ذنب؟ نقول: إذا كان الشرع قد أعطاك الحق في دخول البيت بعد العقد وأنها تتخفف قليلا من ثيابها، إلا أنه لم يعطيك أن تفعل ما تقول، لأن هناك اتفاق ضمني بين الأسرتين، بين العائلتين، بينك وبين أبيها، أنك لا تقربها حتى تنقلها إلى بيتك، لأن ذلك يكون فيه خيانة للأمانة. وعلى ذلك نقول لأخينا الكريم: كف عن هذا واتق الله تبارك وتعالى، وسأل نفسك لو علم أبوها بما يحدث يغضب أم لا؟ بالتأكيد نعم، لأنك خالفت جزءا مما هو متفق عليه، لأن ذلك أدعى إلى التكاسل والتقصير في إتمام ما تم الاتفاق عليه. فاستغفر وتب إلى الله جل وعلا. معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
كنت عايز أسأل حضرتك، أنا لي عم توفاه الله،
نعم،
ولم ينجب، وزوجته على قيد الحياة، فالمفروض الميراث بينها هي لها الربع، والباقي زي ما حضرتك عارف على أبناء الأخ، لأن جميع إخواته متوفين. فوجدنا وصية لعمي بيوصي فيها بثلث التركة إلى زوجته، فهل هذا جائز شرعا أن تكون هناك وصية لوارث؟
سأجيبك حاضر.
بخلاف اللي هو الربع.
نعم سأجيبك حاضر.
شكرا.
معنا اتصال آخر. سلام عليكم. سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. لو سمحت يا شيخ، حكم الإسلام في اللي ينسب طفل ليه على اسمه، بس هو ما بيكفلوش في البيت.
يعني ينسب الطفل لاسمه؟
بس هو ما بيكفلوش في البيت.
نعم حاضر.
وما كفرته لانه خلاص حصل.
سأجيبكم ان شاء الله.
شكرا.
طيب نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الحبيب الذي سأل قال: مات عمي لم ينجب أولادا، زوجته ما زالت على قيد الحياة، وليس له إخوة لكن له أبناء إخوة، الميراث ينحصر بين الزوجة وأبناء الإخوة، فالزوجة تأخذ الربع شرعا لعدم وجود فرع الوارث، والباقي يذهب إلى أبناء الأخ. فوجئوا أن هناك وصية في حدود الثلث أوصى بها العم لزوجته، هذه الوصية باطلة. وهذه أنا أتكلم من الناحية الشرعية، لا علاقة لي بالقانون، ويجب على القانون أن يوافق الشرع. هذه الوصية باطلة، لأن النبي يقول: لا وصية لوارث. ووصية الميت تنفذ إذا كانت لا تخالف شرع الله. فإذا كانت وصية الميت رجل أو امرأة فيها مخالفة لشرع الله كتابا أو سنة لا تنفذ، رفقا به، إنقاذ له وإنقاذ لمن أوصى به إليه. يعني هذه الزوجة لو أرادت الخير بهذا الرجل فإنها لا تنفذها، ولا حتى تنقذه وتنقذ نفسها كذلك إن شاء الله جل وعلا ما فعله عمكم محرم شرعا يسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى، تشاركه الزوجة إذا كانت تعلم، إذا كانت تعلم تشاركه الوزر والإسمة. طب هب أن الزوجة لا تعلم وفوجئت بهذا الآن، عليها ألا تنفذ هذه الوصية إذا أرادت السلامة لنفسها ولزوجها رحمة الله تعالى عليه. الأخ الأخت التي سألت حكم الإسلام في أن ينسب إنسان طفل لإسمه وهو ما لا يأكل في بيته، وما كفارة ذلك؟ هذا محرم شرعا، لا يجوز، محرم شرعا أن ننسب أي طفل إلى اسمنا حتى ولو كان لا يعيش بيننا، لأن هذا النسب يترتب عليه حل الحرام وتحريم الحلال، وهذا لا يجوز شرعا. بمجرد ما تم نسب الولد لهذه الرجل صار من أبنائه، فيقوم بالميراث، وربما ليس عنده أولاد بالمرة، ويحرم إخوته، وهذا شرعا إذن حل ماذا فعل؟ حرم الحلال. صاحب الحق الأصيل لا يأخذ، وهذا ليس له حق في الميراث يأخذه كله، هذا وهذه واحدة. الأمر الثاني، لو أنه يعيش معهم في البيت أو التقى بزوجته على أنها أمه وهي تتكشف أمامه، وهذا لا يجوز شرعا لأنه ليس ابنا لها ولا لزوجها، وبالتالي لا يجوز هذا العمل. الله في القرآن ماذا قال؟ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني انسبوهم للآباء. طيب يا رب لا نعلم لهم آباء، لقطاء لا نعلم لهم آباء، الله أكبر، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا، فإن لم تعلموا آباءهم إخوانكم في الدين، إخوانكم في الدين، ولا يجوز نسبته. هي تسأل هذا حدث ما كفارته؟ ليس له إلا كفارة واحدة، يتم تصحيح الوضع، يتم تصحيح الوضع وتغيير الاسم تماما، وإلا تحمل وزره إلى أن يلقى ربه جل وعلا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك فضيلتك يا شيخ؟
يا مرحبا،
ربنا يبارك في عمرك. ليا سؤال بس.
اتفضلي.
كان عندي دهب ما كنتش عارفه انه يكمل النصاب.
نعم.
ففوجئت من يومين لقيته بيكمل النصاب يعني.
نعم.
عليا زعم وعايز اطلع زكاة سنة فاتت، يعني هو عدى عليه الحول.
نعم.
احسبه ازاي والدهب كل يوم في سعر يعني؟
حاضر.
شكرا.
عفوا. معنا فتح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ لو سمحت.
اتفضل حبيبنا.
الطلاق الكنائي لابد من نية وأصلا تصل عليها، تمام؟
نعم.
الطلاق الكنائي لابد من نية وألفاظ يصل عليها.
حضرتك ابعد صوتك عن التليفون او المايك التليفون عشان الصوت يبقى واضح عندي بس.
تمام كده فضيلة الشيخ؟
اتفضل.
انا بس عن الطلاق الكنائي لابد من نية وألفاظ يصل عليها.
التوافق الجنائي
الكنائي لابد من نية والفاظ يوصل عليها.
نعم.
وعندي سؤال تاني، لفظ اللي هو لفظ عليا اللي هو لفظ الطلاق، ورجل قال ولم يبنوا اللفظ، هل هذا الطلاق صريح؟
يا ريت حضرتك تقول لي اللفظ اللي اتقال.
ايوه
ليه بلف ودوران، ايه اللفظ اللي اتقال؟
اللي هو عليا اللي هو لفظ الطلاق.
ماذا قال؟ ماذا قال؟ قل لي اللفظ.
رجل قال عليا الطلاق مثلا.
رجل قال
عليا الطلاق.
علي الطلاق.
هذا الطلاق صحيح، لأن سمعت صوت الشيخ من على النت أن هذا ليس عن يده، لأن هذا لفظ صريح فلم يكن لفظ الطلاق.
هذا سأجيبك أنا عليه. ماشي، السؤال الثاني.
شكرا.
محمد من الإسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ لو سمحت، قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كذب أبيه، هل معنى كده أن أي شيء يعمله خير
الولد ماذا؟ الولد من كذب أبيه؟
الحاجات اللي حاساها بس عليها ابوه. السؤال الثاني، بالنسبه لاختلال الاناث، طبعا كان في العصر اللي فات كان اي دكتور بيحاول يعمل اختلال انثى او اي حاجه كان طبعا بيتفصل من شغله وكل ده، فحاليا طبعا في سن بنات يعني مثلا عدى ال 20، هل ينفع الختان في السن ده؟ السؤال اللي بعده، البنطلون في البيت للنساء.
حاضر.
والفرق ما بين الحيض والاستحاضه، وفي وقت انا بس ناسيه كان في الفقه، في بعض الوقت بيمر على النساء ان هي تتوضا وضوء لكل صلاه، ايه الوقت ده بس؟ اخر سؤال. والدي الله يرحمه كان نفسه مثلا ان اطلع مهندس، وانا حاليا السيد ان شاء الله مهندس، هل هو هيحس بيا ولا مش هيحس؟ هو طبعا متوفى.
سأجيبك ان شاء الله.
طبعا.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم. سلام. يبدو ان الاتصال انقطع، على اختنا ان تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. الاخت التي سالت وقالت عندي ذهب، ظننت فيما مضى انه لا يكمل النصاب، اكتشفت الان انه اكمل النصاب. هي تسأل هل عليه زكاة وكيف ازكيه في السنين الماضية او العام الماضي. اقول للاخت الكريمة اذا كان الذهب للزينة فله حكم مختلف عن الذهب الذي نحفظ به مالنا. إذا كان الذهب من أجل أن نحفظ به المال فيه الزكاة من غير كلام ولا سلام. أما إذا كان ذهب زينة نلبسه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. الأمانة العلمية تتطلب هذا. رأيان في الفقه. رأي الجمهور يرى أنه لا زكاة فيه مهما بلغ، ورأي يرى أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وهو رأي أبي حنيفة خلاف الرأي الجمهور. أميل أنا إلى الأخذ بالرأي الأمام أبي حنيفة لأنه لاحظ. هب أنك أخذت برأي الجمهور لا شيء عليك. طب يا شيخ أنا سأخذ برأي أبي حنيفة مثلا، ماذا أفعل؟ أخرج زكاته من هذا الوقت الذي عرفت فيه أنه اكتمل النصاب، أقومه بالمال، ثم نخرج على الألف جنيه 2.5% اللي هي 25 جنيه. الأخ الذي سأل يعني رجل قال علي الطلاق وأنا قلت إن الصوت غير واضح ولم أفهم إلا هذه الكلمة، وأقول له فيما يتعلق، لأن أنا فهمت من كلام الأخ الحبيب الكلام حوالين النية والطلاق، أقول له الطلاق الذي يفتقر إلى النية هو الطلاق المعلق على رأي ابن تيمية ومن وافق خلافا لرأي الجمهور، والطلاق الكنائي. معنى كنائي الذي الكلمة التي تحتمل معنيين، طلاق وغير الطلاق، أنت محرمة اخرجي اغربي عن وجهي اللي بيني وبينك انتهى، دي كله كنايات للطلاق، نحتاج النية لتبين. طلاق المعلق على رأي ابن تيمية، إن فعلت فأنت علي الطلاق وما شابه ذلك، صور من صور الطلاق المعلق على رأي ابن تيمية افتقر إلى نية، ما سواهما لا يفتقر إلى نية. يعني لو أن رجلا قال لزوجتي أنت طالق فهذا لا يحتاج إلى نية تماما، لأن نص حديث النبي فيها واضح. يطلع لنا بعض إخواننا، لا أقصد أخ الحبيب لا أقصده، يقول لك يا شيخ ما احنا عندنا حديث بيقول إيه إنما الأعمال بالنيات، والحديث صحيح صح، لكن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات من قبيل العموم. إذا وجد هناك حديث يخصصه أو يقيده يلغى. يبقى نأخذ بالعموم ولا بالمقيد؟ لا بالمقيد. طب هل هناك حديث في هذا الجانب؟ في صحيح مسلم والبخاري النبي قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد قيده إنما الأعمال بالنيات في هذه المسألة، في هذه مسألة الطلاق. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. يعني لو أن رجلا قال لزوجته في ساعة رضا ويحبها ويعني يتمنى لها الرضا، فقال لها يا زوجتي يا حبيبتي يا قرة عيني يا حبة قلبي أنت طالق، صارت مطلقة. فين النية بقى؟ مش علاقة. هذا أصل الباب أو هذا الحديث عمدة في هذا الباب، ولذلك لا ينبغي أن يتعلل ولا يتعلل بهذا إلا إنسان لا يفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قواعد أصولية معروفة واتفق عليها أهل العلم إن شاء الله جل وعلا. الأخ الذي سأل وقال الولد من كد أبيه أنت ومالك لأبيك، ويسأل هل كل ما يأتي به الابن لأبيه؟ عندنا حديث النبي والمسألة واضحة وضوح الشمس. الرجل الذي أتى إلى رسولنا الحبيب ثم قال يا رسول الله ولدي هذا كان صغيرا وكنت أعطيه، أن أروي الحديث المعنى بإيجاز شديد، فلما كبر سني كبرت واحتجت إلي منعني وحرمني. فجيء بالولد وقال النبي له أنت ومالك لأبيك. هنا نقف وقف أيها الأحباب، هل يجب على الولد أن يكفل أباه؟ نعم، بل ينبغي أن يقسم النفقة والدخل الذي يأتيه على عدد الأفراد. هب أنه متزوج، يجعل أبوه واحد منهم، طعاما وشرابا، كسوة ونفقة، مأكلا ومشربا، صروف يده وما شابه ذلك. فهب أن الأب ما شاء الله، الأب والأم في سعة من فضل الله جل وعلا. هنا ننصحهما أن يرفق بولدهما إن كان دخله يسيرا وضعيفا، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. ومع هذا ينبغي أن لا يغفل عنهما، فدائما الأب والأم ينظران إلى أولادهما، لا يحتاجون شيئا، ولكن يسعد عندما يكون الأمر من ولده أو من ثمرته وكده وتعبه إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي يسأل ختان البنات ويقول كان في العهد البائد يعني مجرم وما زال صلى الله عليه وسلم، احنا اجدع ناس يضحك علينا. خلاصة القول قلنا هذا واصبح به مما يزيد على 25 سنة عمرنا في الدعوة وتزيد، ان ختان البنات سنة تقريرية عن الحبيب، سنة تقريرية عن النبي. قرأوا البخاري في كتاب الغزوات في غزوة أحد، اللي يطلع لنا بقى يقول لك أصل عادة ولم تثبت عن النبي، اللي يطلع لنا يقول لنا يعني هذه عادة جاهلية ومن عادات العرب ولا أصل لها. يا والله يا أخي استحي من الله يا أخي، يا راجل اتق الله، امتى هتنصر سنة النبي في حياتك ولو مرة؟ طب والحديث اللي في البخاري ده نوديه فين؟ نرميه في الشارع؟ نكذب النبي؟ نصدقك ونكذب الحبيب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأحبة الكرام، واصل إن شاء الله بعد تلقينا لهذا الفاصل، ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر، أفا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقه مهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، عدنا إليكم لنواصل الإجابة على الأسئلة التي كانت بين أيدينا قبل الفاصل. فأرجع وأقول فيما يتعلق بالختام، هذا الذي يتطاول على رسول الله وسنته، مش عارف هينصر سنة النبي إمتى؟ حول قتل بلا، شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك ولم يبقى في عمرك إلا القليل، الباقي في عمرك أقل مما مضى، انصر النبي ولو مر في حياتك لله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والمعافاة. هذا الحديث في صحيح البخاري في غزوة بدر، عفوا في غزوة أحد، ولما قام رجل يقال له سباع بن عبد العزة يدعو إلى المبارزة، فقام له سيدنا حمزة بن عبد المطلب، فقال له سيدنا حمزة يا سباع ابن عبد العزة ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحدي الله ورسوله؟ واضحة. وهذه المرأة التي أم هذا الرجل الكافر الذي قتل في غزوة أحد كانت تقوم بتختين البنات، مقطعة البذور جمع بصر، وهو الجزء الذي يقع على الختان بالنسبة للبنات. صلى الله عليه وعلى آله. لم يوجد فقيه واحد من الأئمة الأربعة قال لا، لكن اختلف في التوصيف الشرعي، هل هو واجب، هل هو سنة، هل هو مكرمة أم لا. على كل حال، قلنا مرارا وتكرارا أن الأمر في هذا الحال يحال إلى الطب، بمعنى نسأل طبيبة مسلمة ثقة أو طبيبا مسلما ولا يجوز غير ثقة يقول هل تحتاج إلى ختان أم لا. نعم تحتاج، يقوم بعملية التهذيب وليس الاستئصال مرفوض شرعا. لا تحتاج، في هذه الحالة ليست هناك قضية تثار حتى لو كان عندها 20 سنة. يسأل السائل الكريم هل يجوز لبس البنطلون في البيت للنساء ما دام ذلك لزوجها تلبس ما شاءت، شرط ألا يراها من لا يحل أن يروها، حتى لو من محارمها، يعني البنطلون الذي يلتصق على الجسم ويقسم المفاتن هذا لزوجها فقط، أما إخوتها أبوها لا يجوز. يبقى إذن نعم يجوز إذا كان زينة لزوجها في داخل بيتها. إذن القطاع الكبير من بناتنا اللي في معظم البيوت تجد اللبس لبسها مقسم للجسد، ويعني نسأل العفو والمعافاة، هذا محرم ولا يجوز شرعا. وما وقع البلاء واستحكمت الفتن إلا بعدما تركنا منهج الله تبارك وتعالى. سائل يسأل الفرق بين الحيض والاستحاضة والوقت الذي ينبغي عليها أن تتوضأ لكل صلاة. الحيض معلوم، هذا أمر يصيب النساء وتختلف فيه النساء امرأة من امرأة الأخرى، هذه عادتها يومين، واحدة ثلاثة، واحدة عشرة، واحدة خمسة، ستة، سبعة، أمر مختلف فيه بين حالات أو بين النساء من امرأة إلى أخرى. أوصافه معروفة، رائحته كريهة، أسود داكن أو بني اللون، وهذا أمر معلوم. وأما الاستحاضة فهي دم أحمر خفيف زي الدم المسفوح، الدم بتاع الذبح المسفوح هذا، وهذا ينزل في غير أيام الحيض. يسمى في هذا التعريف الشرعي استحاضة، في العرف العصري أو في عصرنا اليوم يسمى النزيف، يسمى نزيف. الحيض يمنعها من الصلاة والصيام والعبادات، الاستحاضة لا أبدا. استحاضة عليها أن تتحفظ جيدا، وإن نزل الدم وتجدد لكل صلاة وضوء اللي حضرتك سألت عنه. إذا أصابها النزيف تجدد لكل صلاة بسننها وضوءا مستقلا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا أستاذ محمد من القلوية، مرحبا، السلام عليكم.
زي حضرتك فضلت الشيخ.
يا مرحبا.
الله يخليك. لو سمحت، كنت انا فطرت انا وزوجتي يوم في رمضان، كنت انا متجوز في اول رمضان وفطرت يوم في رمضان، وكنت عايز اعرف الكفاره ايه
بدون
عذر. عام 60 مسكين، فانا مش هعرف الم ال 60 مسكين، ممكن الم الفلوس كلها واوديها مثلا في حته، اوديها لحد.
ما انا بسال، هذا اليوم اللي افطرته بدون عذر.
بدون عذر؟ اه
نعم. حاضر.
طب وفي حاجه تانية؟
اتفضل.
انا كنت رحت اجيب عربيه من بنك، عربية اشغلها اجرة، ومعرفش ان البنك هيديني كارد عشان اجيب بالعربية. انا مفكر ان العربية في البنك، وبعد ما مشيت في نص الاجراءات اتضح ان البنك هيديني كارد واجيب العربية من الصالة، يعني كارد. معرفش اللي في النص بالظبط، معرفتش، ما بقيتش عارف ارجع ولا اكمل. المهم كملت وجبت العربية، وانا دلوقتي حاسس ان انا في ربا، فانا مش عارف اعمل ايه.
سأجيبك ان شاء الله.
وجزاك الله خير ان شاء الله.
اياكم عبد الفتاح من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم. فضلت الشيخ، انا كلمت مع حضرتك فضلت شيخ دلوقتي.
اتفضل.
السؤال اللي انا سالته هنا فضلت الشيخ، الرجل قال علي الطلاق ولم يكمل لفظ الطلاق وسكت ولم يكمل عليه كلام.
ارجو ان تتكلم بهدوء.
الرجل قال علي الطلاق.
تمام.
ولم يكمل كلمة الطلاق.
ولم يكمل
كلمة الطلاق.
كلمة الطلاق، تمام.
وسكت على هذا الكلام، وسكت ولم يكمل كلام بعده.
وسكت.
ايوه فضلت الشيخ.
حاضر.
جزاك الله خير.
وياكم حبيبي. الله يجزيك خير. معانا هويدا من امبابة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت، انا عايزة اطلع، الناس عايزة تطلعني عمرة.
نعم.
فسن 40 سنة، قالوا لي لازم محرم. يعني كده يعني 40 سنة يطلع عمرة ولا لازم محرم؟
سؤالك ايه؟
نعم.
ايه السؤال؟
الولاد معايا ولدين وبنت.
ماشي حاضر، سأجيبك.
وانا أرملة.
حاضر، سأجيبك ان شاء الله. حاضر، سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة ان شاء الله سبحانه وتعالى عن الأسئلة اللي معانا. الأخ الذي يسأل، والده كان يعني يتمنى أن يكون مهندسا، وشاء قدر الله أن يحقق رغبة أبيه، ويسأل هل يشعر بهذا؟ بالتأكيد نعم، ولكن الأفضل من هذا وذاك أن تكون طائعا لله، منفذا لكتاب ربك، وسنة نبيك، واعلم كل طاعة تقوم بها أبوك لك الأبوك له فيها نصيب من صلاة وصيام وحج وزكاة وقراءة للقرآن وأي عمل خير، من غير أن ينقص من أجلك شيئا إن شاء الله. فاحرص على هذا، فأبائنا يعني يحتفون بنا، يفتخرون بنا إن كنا على طاعة الله، ليس لأننا أطباء أو وزراء أو غفراء أو رؤساء، لا، إنما يحتفلون بنا ويسعدون جدا كلما وجدونا على طاعة. أتدرون لماذا؟ لأنهم يعرفون قدر الطاعة التي نفعلها ولا نعرف قدرها. الأخ الحبيب الذي قال: فطرت أنا وزوجتي يوم في رمضان، كنت حديث عهد بالزواج بدون عذر، من أفتاك أن تطعم 60 مسكين؟ يا أخي الحبيب، إن كفارة من واقع زوجته أو جامع زوجته في نهار رمضان عمدا بدون عذر صيام شهرين متتابعين. حضرتك وهي تصوم كل واحد فيكم شهرين كده ورا بعض، لو فطرنا في اليوم الأخير 60 نطعم من أول وجديد. بعض إخواننا الأكارم يقولك: طب أنا يعني نعمل إيه؟ ما حبكتش يا عم اتجوز قبل رمضان، يعني طب عايز تتجوز ما في مشاكل، ما أنت عندك الليل، سبحان الله القدير، ده شرع يا إخوانا. يقولك: والله أنا مش قادر أصوم. مين اللي يحدد يا إخوانا الصيام من عدم الصيام؟ مش إحنا، لا أنا ولا حضرتك ولا هي، لكن طبيب مسلم ثقة يقول أنك تعجز عن الصيام، لو صمت تموت مريض، ربنا يعافيك يا رب ويشفي كل مرضى المسلمين اللهم أمين، أو صمت المرض يزداد العلاج لا يأتي بنتيجة، ساعتها تطعم 60 مسكين. لكن الصحة كويسة تستطيع الصيام، لو أطعمت العالم كله لا يجزي. الأخ الذي سأل وقال: أنا اشتريت سيارة من البنك، بعد ما بدأت في الإجراءات اتضح انه قرض من البنك، وبعدين فلوس تتردد، وبعدين كمل بيقول لي اعمل ايه، انا حاسس ان في ربا. ما يا اخي الكريم، انا لسه قايل في اول الحلقه، ذكرت في اول الحلقه لا نسال الا بعد وقوع الكوارث، انا لا اقصد اخونا الكريم بارك الله فيه، لكن انا دائما احاول ان اسقط من كل سؤال يعرض علينا على ارض الواقع، نحاول لله سبحانه وتعالى يعني ان ننصع اخواننا. ما لو اني انا سالت وانت سالت والثالث والرابع ما وقعنا في معصيه ولا حرمه ابدا، لكن بعد ما نرتكب وبعد ما بعد كده نقول لا ابدا، هذا خطا. لذلك ربنا يقول: اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب، كان عليك عند التردد ان تسال، وكان عليك عند التردد ان تبتعد، ومع ذلك اكملت. نصيحتي لك: اعمل جاهدا على ان تنهي هذه الحاله، على ان تسدد ما عليك لتنهي حاله الربا تلك، واستغفر وتب إلى الله، والله تعالى غفار. الأخ الذي سأل قال علي، الرجل قال علي الطلاق ولم يكمل الكلمة علي الطاء وراح سكت، هو يسأل هل تحسب أم لا. يتوقف الحال على نيته، إذا قصدها تحسب طلقة، وإذا لم يقصدها كفر كفارة يمين. علي وراح ساكت وكان سبق لسان لا يؤاخذ عليه. إذن النية يا الفيصل بارك الله تعالى فيك. طيب، معانا مصطفى من الجيزة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
إذا حضرتك يا شيخ.
يا مرحبا.
اهلا بحضرتك، لو سمحت يا شيخ، بالنسبه للحيه انا ان شاء الله انا بتقطع اللحيه، بس انا مش عارف يعني الطول بتاع اللحيه المفروض قد ايه، يعني احنا بنشوف شيوخ الازهر بتبقى دقنهم يا دوبك بس طالعه في الشوق، فهل لازم اطولها مثلا زي حضرتك كده ولا يكتفي ان انا مثلا احددها على وشي بس؟
حاضر. الاخت التي اتصلت معنا اتصال، السلام عليكم. طيب، الاخت التي اتصلت وقالت: انا ساذهب الى عمره سني 40 سنه، هل لازم محرم أم لا؟ أقول لأختنا الكريمة بارك الله فيها: الأصل في سفر المرأة في الحج والعمرة وفي غيره ألا تسافر إلا مع محرم، ومعنى محرم يا أختي من يحرم الزواج عليك منه، ابنك، أخوك، أبوك، عمك، خالك، وهكذا. الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع محرم. طيب يا شيخ هتسافر والكلام اللي هقوله ده؟ هذا رأي الأولان وهذا رأي الجمهور أنا معه. هناك رأي يرى أنه يجوز لها أن تخرج في رفقة آمنة، يعني مع مجموعة طالعة موجود فيها نساء ورجال، لا بأس ولا حرج إذا خلت بهذا الرأي. هنا إخواني هل ينطبق وينسحب هذا الكلام على واحدة مسافرة عشان تصيف وتتفسح تصيف وتتفسح وما إلى ذلك؟ لا، الرفقة الآمنة هذه خاصة بالحج والعمرة على رأي في الفقه، على خلاف رأي الجمهور. الأخ الذي قال يعني رجل اقترض مبلغ من المال، المهم أخته زوجها عنده زكاة، هل يجوز لها أن تعطيه مالا زكاة المال؟ يعني أخذ مالا من زوج أخته، من زوج أخته، وبعدين أخته هترد المال، يعني هتاخد من زكاته وترده له، يعني بنطلع المال بيدنا اليمين نروح واخدينه بيدنا الشمال تاني، لا يجوز. هذا ما يطمئن قلبي إليه. لكن إن كان فقيرا لماذا؟ لأنه لحظة خروج هذا المال لم تكن في النية إنه من زكاة المال. لو أن نيتي عندما أخرجت هذا المال إذا تعسر هذا الرجل أحسبه من زكاة مالي، جاز لي هذا، لأن النية فيصل في أي عبادة من العبادات. لكن بعد ما نيأس إن مش هنعرف نجيب المال، طب خلاص بقى من زكاة مالي، لا، من مالها الخاص. نعم يجوز لها هذا، يجوز لنا أن نعطي. خلوا بالكم يا أخوان، نوعين ما ياخدوش زكاة مالي، أصلي وفرعي. أصلي اللي أنا جيت منه أبي وأمي وإن علا، وفرعي أولاد 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 إلى ما لا نهاية، هؤلاء يأخذون زكاتي. طيب إخواني إخواتي أخواتي أشقائي أو حتى غير أشقاء، أو العمومة أو الخؤولة، يأخذون الزكاة إذا كانوا فقراء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
سلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا عايز أفتم بنتي، وبيقولوا إنه ما ينفعش أفتمها إلا لما يهل الشهر العربي، هل الكلام ده صحيح؟
سأجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت في عمرة من شهر ونزل دور نزل علي، يعني كان في أيام العمرة مفيش دم، مش كان علي دورة يعني، كان بس رحت عملت العمرة كنت لسه في أيام الحيض يعني، وأنا بعمل عمرة مش نزل أي دورة، بعد ما جيت بيومين نزل دم بسيط يعني.
هذا كان كانت أيامها؟
والله كان يعني في ايام بتقعد 7 ايام وفي ايام،
لا يعني اقصد هذا يعني في وقت اداء العمره كانت هذه ايام الحيض،
كانت ايامها بس مش نزل اي،
ما لا علاقه ليه بالنزول، كانت ايامها.
نعم
جيد ساجيبك. حاضر.
بعد يومين نزل افرازات بسيطه جدا.
نعم. محمد من البحيره، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا،
جزاك الله خير وجزاء.
وياكم حبيبنا،
الله يبارك فيك. عندي سؤال دلوقتي بالنسبة لكتاب تفسير أحلام لابن سيرين، بعض المشايخ قالوا عليه ان هو من الدجال، فريدك تفسيرها في هذا الكتاب يعني ان شاء الله.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. بالنسبة للأخ الحبيب الذي سأل يريد أن يطلق اللحية ليحقق سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يسأل هل تكون اللحية طويلة؟ ودي مش طويلة، ده حاجة بسيطة، أسأل الله أن يجعلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد، أم يكون بقى حاجة منبتة كده زي ما هو قال بعض شيوخنا في الأزهر ليه حاجة سمباتيك. اللي انت بتقول عليه ده لا علاقة له بسنة النبي، لا علاقة له بسنة النبي، تلاقي كده كأنه سايب دقنه بقى لها أسبوع ما حلقهاش، لا دي العلاقة لها بسنة النبي، لا علاقة لها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت لحيته صلى الله عليه وسلم تضرب إلى منتصف صدره وترى من عرضها من خلفه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله، ده في حاجات بقى درت وجلاسك وحاجات كتير ودجلس وشغلانة يعني، ده في مسامات كتير، لا يجوز. فأقول إما أن نأتي بسنة النبي كما ينبغي وكما عملها الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى لا نضحك على أنفسنا، بارك الله تعالى فيك. حتى لبعض الأخوان يقول لك كان ابن عمر بياخد من لحيته، ثبت أن ابن عمر كان بياخد من لحية، بس بعد ما تزيد على القبضة يعني امسكها كده واللي يزيد بعد القبضة دي كده يروح اخده. بس امتى؟ كان في العمرة والحج وليس في غيره. يجي بعض اخواننا عندنا الفلاسفة كتير سامحوني يقول لك الله هو الانسان بيتحلل من راسه ولا من دقنه؟ لا من راسه. حتى لو انسان اصلا ما عندوش شعر خالص ما يتحللش من دقنه، بيمشي الموس على راسه. الاخت التي قالت انا اريد ان افطم ابنتي او ابني، قالوا لي لا تفعلي حتى يهل الشهر العربي. ارجو من اخواننا واخواتنا بقى، ايام الخرافة خلصت، هذا كلام لا اصل له. معلش سامحوني لان هذا كلام نسأل فيه كتير، يقول لك اصلها لو فطمته قبل الشهر العربي ما يهل مش هتحمل تاني، وهيحصل كل الكلام ده خرف ودجل وشعوزة ولا اصل له. زي الاعتقاد الباطل يقول لك ايه، لو عندك امراتك والدة مثلا ما تدخلش عليها بلمون اخضر عشان اللبن ما فيش الولد، كل الكلام ده تريج، هذا من خرف الناس ودجل الناس، لا اصل له في دين الله ولا في سنة النبي. افطميه ما تشئتي، بارك الله تعالى فيك، يستوي اول الشهر ونصه اخره. الاخت التي قالت كنت في عمرة وبعد انتهاء العمرة نزل علي الدم بيومين، انا اسألك بارك الله فيك، في الايام حتى لو كان ايام الحيض، في الايام التي اديت فيها العمرة من لحظة الإحرام إلى أن انتهيت من العمرة، هل كانت هناك نقاط دم؟ هل كانت هناك إفرازات مقدمات للحيض؟ إذا كانت الإجابة نعم ففي هذه الحالة سنقول الحكم في مثل هذه الحالة. إذا كانت الإجابة لا، لكن بعد ما انتهت بيومين عمرتك صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. طب أن امرأة فاجأتها دورتها أو عذرها الشهري في أثناء عمرتها بعد ما أحرمت، وهذه الحالة بيقعدوا يومين ثلاثة وبيرجعوا، لأن مرتبطة بقافلة، مرتبطة بمجموعة، مرتبطة بفوج سياحي. في هذه الحالة ماذا تصنع؟ أنها تؤخر عمرتها إلى آخر فترة زمنية هي فيها في مكة. انتهى الحيض بتغتسل وتؤدي العمر، لا والله لم ينتهي الحيض، تتحفظ وما زال الحيض موجودا وتؤدي عمرتها والعمرة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل وقال تفسير الأحلام لابن سيرين هذا الكتاب، بعض خلنا أقول لك يعني كله يعني غير صحيح. أنا بنقول لإخواننا فيما يتعلق بتفسير الرؤى والأحلام، هذا أمر غير منضبط لدى أهل العلم، يعني ليس له قواعد زي علم الفقه، زي علم الأصول، زي علم الحديث، حتى إذا اختلفنا نرجع إليه، هي اجتهاد للناس. إذا تجد حتى الذين تعرضوا لمثل هذا الأمر تجد بيختلف تفسير هذا عن ذاك، عن الثالث عن الرابع، كل حسب نظرته هو. ولذلك دائما وابدا اقول لاخواننا، اذا حديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، اذا راى الانسان ما يحب حدث به من شاء وسال الله من فضلها، واذا راى ما يكره فلا يحدث بها احدا، وليدفل عن يساره ويتعوذ بالله فانها لا تضر. ولذلك النبي حتى علمنا صلى الله عليه وسلم اصدقكم رؤيا، اصدقكم حديث، اصدقكم رؤيا، يتوقف صدق الرؤيا وصلاحها على او تحقق على صلاح الرأي او من رؤيت له ان شاء الله سبحانه وتعالى. زميلي ما اعرفش انا بحب زميلي ولا اعرف اختم بيه لان اخواننا قولوا لنا الوقت خلص. حاضر، بحب زميلي ولا اعرف، معلش مكتوب في العامية، ماذا افعل حتى ابطل افكر فيه؟ صورته يا شيخ فارقنيش، عايزة تبطل القصة ديت. افتكر الموت وافتكر انك هتموت دلوقتي، وزيارة كده لحد المقابر، ويا سلام لو تشوفي كده جنازة، ولو سلام لو تقفي على غسل واحدة بتتغسل وتتفرج عليها كده وهي بتتقلب يمين وشمال، سبحان الله ما كانت تسمح لأقرب الناس إليها قبل موتها بيوم بساعة بلحظة أن تتكشف على جسدها ولا على بدنها، سبحان الله صارت جثة هامدة تحركها المغسلة يمينا ويسارا، لا تستطيع أن تشتكي، لا تستطيع أن تقول الماء بارد ولا الماء حامي ولا الماء ساخن، بردوه أو سخنوه. لو أنك فكرت في ذلك لرجعت إلى الله تبارك وتعالى. حفظنا الله وإياك، اللهم أمين. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفضل. سألتني سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيام